الوجه الثاني الذي لعله هو المشهور عند الفقهاء هو المستند عند الفقهاء القائلين بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي هو دعوى أن الأصل المؤمن كإصالة الطهارة مثلا الملاقي يجري بلا معارض لأن معارضه إنما هو ما يتوهم كونه معارضا معه إنما هو الأصل الذي يجري إصالة الطهارة مثلا في الإناء الطرف الآخر الذي لم يلاقه شيء وهذا الأصل إصالة الطهارة في الإناء لا يمكن أن يعارض إصالة الطهارة في الملاقي لأن إصالة الطهارة في الإناء قد سقط بالمعارضة في مرتبة سابقة مع الأصل المؤمن مع إصالة الطهارة في الملاقى يعني في الطرف الأول وإصالة الطهارة في الملاقى في رتبة متقدمة على إصالة الطهارة في الملاقي لأن الأصل في الملاقى كما قلنا أصل سببي والأصل في الملاقي أصل مسببي والأصل في الملاقي أصل مسببي والأصل السببي تقدم رتبة على الأصل المسببي في زمن جريان الأصل السببي لا يجري الأصل المسببي فإصالة الطهارة في الملاقى حينما تجري لا يكون إصالة الطهارة في ملاقيه جاريا لأنه يثبت حكم ملاقيه أيضا وإصالة الطهارة في ذاك الإناء الآخر الذي ليس له ملاقيه قد تعارض مع هذا الأصل الأسبق وهو الأصل السببي فسقط في ذاك الزمان فحينما يتولد الأصل المسببي في الملاقي لا يكون ذاك الطرف فيه أصل في رتبته لكي يتعارض مع الأصل إصالة الطهارة في الملاقي إذن فإصالة الطهارة في الملاقي في رتبته التي هي رتبة متأخرة عن الأصل المؤمن عن إصالة الطهارة في الملاقى في تلك الرتبة لا يكون أصلا في الطرف الآخر لكي يعارضه إذن فلا يكون له معارض فإن لم يكن له معارض كونه متأخرا في المرتبة وفي النوبة إذن فلا مانع من جريانه لأن ورفع وجوب الاجتناب فيه لأن منجزية العلم الإجمالي كما قرأتم فرع تعارض الأصول في الطرفين فإذا جرى أصل في طرف من أطراف العلم الإجمالي بلا معارض له في الأطراف الأخرى إذن ارتفع وجوب الاجتناب والمنجزية في ذاك الطرف فهنا يحكم بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي ويحكم بطهارته هذا البيان الذي لعله معتمد الكل كل الفقهاء المتأخرين باستثناء من نسبنا إليهم الوجوه الأخرى أو سوف ننسب إليهم هذا الوجه متوقف على أمور أربعة ثلاثة منها غير تامة الأمر الأول أن يكون المبنى أن العلم الإجمالي منجزيته من باب الاقتضاء يعني أن منجزية العلم الإجمالي فرع التعارض والتساقط بين الأصول في أطرافها في أطرافه وأما إذا اخترنا المسلك الآخر الذي اختاره المحقق العراقي مثلا أن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية ولوجوب الاحتياط بنفسه مانع عن جريان الأصل لا أنه في طول جريان الأصول في الأطراف في نفسها وتعارضها وتساقطها ثم تصل إلى النوبة إلى المنجزية بل بالعكس العلم الإجمالي بنفسه منجز ومانع علة تامة للمنجزية لمعلومه في كل من الطرفين فهو المانع عن جريان الأصل حتى في الطرف الواحد هذا معنى العلية بناء على مسلك العلية لا يتم هذا الكلام، لأن هذا الكلام غايته أن الأصل الطولي لأنه متأخر في النوبة والمرتبة لا يمكن أن يعارض مع الأصل الطرف الآخر الذي كان قد سقط بالمعارضة في مرتبة سابقة، فالمعارضة غير ممكنة بين هذا الأصل وبين الأصل الآخر. إذا كانت من الجزية العلم الإجمالي فرع المعارضة والتساقط، هنا في العلم الإجمالي لا يكون منجزان لأنه لا معارضة ولا سقوط لهذا الأصل. وأما إذا كان العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز هو مانع عن جريان الأول، مانع عن جريان الأصل ولو في طرف واحد، ويمنع عن جريان هذا الأصل حتى لو لم يكن له معارض. إذن فأولا يبتني هذا الواجه على أن لا نختار مبنى العلية، وإنما نختار مبنى الاختباء، وأن العلم الإجمالي منجزيته تعليقية معلقة على أن لا يجري أصل واحد في طرف واحد من أطراف العلم الإجمالي، لا أن منجزيته تنجيزية هي مانعة عن جريان الأصل حتى في الطرف الواحد من دون معارض. وهذا المبنى تام، يعني الصحيح أن العلم الإجمالي ليس علة تامة كما تقدم في الأبحاث السابقة. الأمر الثاني الذي يتوقف عليه هذا الوجه أن يقال بأن الأصل الطولي التي نوبته ومرتبته متأخرة في أحد طرفي العلم الإجمالي لا يدخل في المعارضة مع الأصل في الطرف الآخر. هذا المبنى أيضا لابد أن نقبله، وقد بحثناه مفصلا في أبحاث سابقة. فإننا لو اخترنا هناك بأن الأصل الطولي أيضا يدخل في المعارضة مع الأصل في الطرف الآخر، إذن لا يكون هذا الكلام تاما. الأمر الثالث أن نثبت الطولية في البقاء صغرى هذه الكبرى، أن إصالة الطهارة في الملاقي طولي رتبته متأخرة عن إصالة الطهارة في الملاقاة. صغرى أيضا لابد أن تثبت لكي نثبت تلك النكتة وهي عدم المعارضة. الأمر الرابع أن لا يكون في الطرف الآخر وهو الإناء الذي ليس له ملاقي أن لا يكون في مورده أيضا أصل طولي غير إصالة الطهارة، وإلا الأصل الطولي هناك يتعارض مع الأصل الطولي هنا في الملاقي حتى لو كان إصالة الطهارة في الملاقي طوليا لحاب الملاقاة. فإن كبرى أن الأصل الطولي لا يدخل في المعارضة مع الأصل في الطرف الآخر إذا لم يكن في الطرف الآخر أيضا أصل طولي، وإلا لو كان هناك أيضا أصل طولي فالأولان الأصول التي في الرتبة المتقدمة تتعارض وتتساقط، والطوليات تصل النوبة إلى الأصول الطولية في هذه المرتبة أيضا يوجد أصلان في الطرفين فيقع بينهما تعارض، لأنه ترخيص في المخالفة القطعية وتساقط، فننتهي إلى منجزية العلم الإجمالي لا عدم المنجزية. إذن فالأمر الرابع أن لا يكون في ذاك الطرف أيضا أصل طولي. وهذه الأمور الثلاثة الباقية كلها غير تامتين. أما الأمر الثاني وهو أن إصالة الأصل الطولي إصالة الطهارة في الملاقي الذي هو في طول إصالة الطهارة في الملاقاة، لأن نجاسة وطهارة الملاقي مسبب عن نجاسة وطهارة الملاقاة. هذا الأصل الطولي يقال أنه لا يتعارض مع الأصل الإناء الذي ليس له ملاقي لأنه طولي تصل النوبة إليه في المرتبة المتأخرة، ويكون ذاك قد سقط بالمعارضة في المرتبة السابقة مع السببي مع الأصل السببي الأولي في هذا الطرف المتقدم. هذا المطلب بيناه مفصلا في أحد التنبيهات السابقة للعلم الإجمالي. أحد التنبيهات كان قد عقد لبحث هذه النكتة نفسها، وهناك أثبتنا أنه بينا هذه النكتة وما يمكن أن يكون مدركا لهذه النكتة وما يمكن أن يكون إشكالا على هذا الشيء. هنا يوجد إشكالان ذكرهما بعض الأعلام تعرضنا إليهما هناك، هنا فقط نشير إليهما. ذكر كإشكال على هذه الكبرى أن الأصل الطولي وإن كان متأخرا رتبتان عن الأصل السببي في مورده، مثلا إصالة الطهارة في الملاقي متأخرا في الرتبة، أنه معنى الطولية عن إصالة الطهارة في الملاقاة، لكن ليس متأخرا عن إصالة الطهارة في الإناء الآخر الذي هو الطرف الآخر الإجمالي. والتعارض بين أصل الملاقي مع الأصل في الطرف الآخر، لا الأصل في الملاقي مع الأصل في الملاقاة، بين الأصلين الطوليين خب لا تعارض، التعارض بين الأصل الطولي مع الأصل في الطرف الآخر، والطولية بين الأصل الطولي مع الأصل في مورده لا مع الأصل في الطرف الآخر. وما يكون إذن فلا يكون الأصل الطولي في طول المعارض له ومتأخرا رتبة عن معارضه لكي يقال أن هذا متأخرا عنه فلا يدخل، لا يكون ساقطا معه بالمعارضة، لا يدخل معه بالمعارضة. الذي يكون متأخرا عن شيء يكون في طول ذلك الشيء لا في طول المقارنات والمعاصرات مع ذلك الشيء والأمور المتزامنة مع ذلك الشيء، وإنما في طول ذلك الشيء فقط. ما مع المتأخر ما مع المتقدم ليس متقدما في عالم الرتب على ما قرأتم في المنطق وفي الكلمات السابقة. هذا البيان هناك أجبنا عليه أن هذا الكلام وإن كان صحيحا، ما مع المتقدم ليس متقدما، ما مع المتأخر ليس متأخرا، وهنا الأصل الطولي ليس في طول الأصل المعارض، لكن بينا نكتة فنية لإنجاء الأصل الطولي عن المعارضة، لا بنكتة التقدم والتأخر في الرتب لكي يقال هذا الكلام، بل بنكتة أخرى وبين مفصلا هناك في تلك المسألة. وتلك النكتة قلنا أنها دقتان وفنيا تام، ما يكون له مزاحم في المرتبة السابقة على وجود شيئين لا يمكن أن يكون ذلك الشيء مزاحما معه، نكتة فنية بيناها هناك. وتلك النكتة الفنية هناك قلنا أنها فنان، تلك النكتة صحيحة دقة صحيحة، لكن عرفان غير صحيحة، بحيث العرف يرى أن أدلة إطلاق الدليل للأصل الطولي مع إطلاقه للأصل السببي كلاهما يدخلان في المعارضة مع الأصل في الطرف الآخر، حيث العرف يتعامل مع هذه الموارد معاملة الأصلين العرضيين. كيف هناك يقول أصل يعارض مجموع الأصلين كلا الأصلين، هنا أيضا يقول أن الإطلاقين معارضان مع الإطلاق للأصل الترخيص في الطرف الآخر. كانت هناك نكتة إثبات، فنحن نقبل مدعى هذا العلم أن الطولية لا تكفي، ولكون الأصل طوليا في أحد الطرفين لا يكفي لأن لا يدخل في المعارضة، لكن لا بالنكتة التي هو بينها بل بنكتة أخرى تقدمت مفصلة فيما سبق. هذا مطلب هناك تقدم. مطلب ثاني أيضا تقدم هناك، هنا مجرد إشارة إليه. إشكال آخر استشكل به على عدم إيقاع المعارضة بين الأصل الطولي والأصل في الطرف الآخر، قيل بأنه لنفترض أن الأصل الطولي متأخر رتبتان عن الأصل في الطرف الآخر أيضا، كما هو متأخر في النوبة والرتبة عن الأصل المعارض مع هذا الأصل وهو أصل السببي، ما يكون متأخرا عن أحد الأصلين يكون متأخرا عن الآخر أيضا. مع ذلك نقول أنه يدخل هذا لا يكفي في عدم المعارضة بين الأصل الطولي في الملاقي مع الأصل في هذا الطرف. لماذا؟ لأن الميزان في الأحكام الشرعية بالزمان لا بالرتبة، الأحكام الشرعية أمور زمانية ليست أمور رتبية، فإذا كان حكمان متنافيان، حكمان يؤديان مثلا ترخيصان إلى ترخيص في المخالفة القطعية في زمان واحد، هذا يكون إذن ممتنعا سواء كان في رتبتين أو في رتبة واحدة. المحال أو الممنوع الموجب للتعارض والتنافي، إنما هو اجتماع الحكمين في زمان واحد، وهنا يلزم اجتماع الحكمين في زمان واحد وإن كان في رتبتين. والأحكام الشرعية مجعولة بلحاظ ظرف الزمان لا بلحاظ ظرف الرتب، فتعدد الرتبة لا يكفي هنا. هذا الكلام أيضا هناك ناقشنا فيه، قلنا أن هذه النكتة وإن كانت صحيحة، الأحكام الشرعية مجعولة بلحاظ عالم الزمان في ظرف الزمان لا في ظرف الرتب، لكن هذا لا ينفع في مسألتنا حينما نثبت بنكتة وببرهان أن هذين الحكمين الزمانيين وهو الأصل الطولي في الملاقي والطرف الآخر لا يمكن أن يكون ذاك مزاحما معه، لا لعدم اجتماعهما في الزمان لكي يقال الأحكام زمانية ولتكن زمانية، بل لمحذور ولنكتة عقلية تؤدي إلى أن يكون هذا غير صالح للمزاحمة مع ذاك، لأن ذاك مزاحم بشيء له ابتلاء يخصه وله مشكلة خاصة به، فهذا لا يمكن أن يكون هو المزاحم، سقوطه لا يمكن أن يستند إلى هذا، إلى وجود هذا حتى إذا كان في زمان واحد. إذن فمسألة أن الأحكام الشرعية مجعولة بلحاظ ظرف الزمان لا ظرف الرتب في هذه المسألة لا تفيد شيئا، قد تفيد في مسألة أخرى من قبيل مثلا ملك العمودين، من يقول في باب بيع شراء أحد العمودين، هناك حينئذ من يقول بأنه يحصل الملك للإنسان لا في الزمان بل في الرتبة، هناك بحث أنه كيف يعقل شراء الإنسان لأحد عموديه مع الدليل الدال على أنه الإنسان لا يملك أحد عموديه، كيف يحكم بصحة البيع مع الدليل الدال على أنه لا يملك الإنسان أحد عموديه؟ إذا كان أبوه مثلا رقا فإذا اشتراه ينعتق، هم البيع صحيحون هم الانعتاق صحيحون لأن الإنسان لا يملك أحد عموديه، إذا ماذا يقال؟ يقال يملكه آنا ما في الزمان ثم في الزمان الثاني ينعتق، يلزم أنه الإنسان ملك أحد عموديه في الآن الأول، هذا خلف تلك القاعدة، لا يملكه أصلا يلزم أن لا يكون بيع، لأن البيع عبارة عن دخول المبيع في ملك المشتري، إذا لم يدخل في ملكه لم يكن بيعا كان عتقا، وذلك قصد البيع هذا هم قصد الشراء، لم يقصد أحدهما العتق. كيف نجمع بينهما؟ هناك قيل هذا الكلام في مقام حل هذه العويصة، قيل أنه يملكه في الرتبة السابقة فهذا بيع في الرتبة الأولى وانعتاق في الرتبة الثانية في الزمان الثاني، فيقدر أنه ملكه في الملك في عالم الرتبة لا في عالم الزمان لكي لا يلزم محذور أن الإنسان ملك أحد عمويه. هناك هذا الجواب لا بأس به، أن يقال أن الأحكام الشرعية إنما تكون مجعولة في بلحاظ ظرف الزمان، يملكه في الرتبة المتقدمة لا معنى له، الملكية كحكم شرعي مجعول بلحاظ الأزمنة، إنما يجعل شخص مالكا لشيء وشيء مملوكا لشخص، هذه الملكية إنما هو بلحاظ الزمان ظرفه الزمان لا الرتبة. فتصوير البيع في حمل التمليك على التمليك في عالم الرتبة لا التمليك في عالم الزمان هذا مثلا غير صحيح، لأن الأحكام الشرعية ظرفها ظرف الزمان، أمور أحكام تجعل في ظرف هذا. هناك هذه النكتة يستفاد منها في رد ذاك الوجه مثلا لتصحيح الجمع بين الأمرين، أما هنا هذا الوجه لا يفيد، لأن هذا الطرف يقبل أنه الأحكام مجعولة في ظرف الزمان، لكن يقول مع ذلك الأصل الملاقي لأنه طوليون لا يمكن أن يكون هو المانع المزاحم المسقط للأصل في طرف الطرف الآخر الذي ليس له ملاقات. لماذا؟ لا لأنهم لا يجتمعان في زمان فيقال أن أحكام زمانية، بل لأن هذا الأصل له نقص مع قطع النظر عن هذا الأصل الطولي له نقص يخصه، وذاك النقص نقص ثابت في حقه بنحو بحيث هذا لا يمكن أن يزاحمه ولا يمكن أن يكون تكون المانعية له بالفعل ومتوقفة على عدم هذا. هذا فيه محذور آخر عقدي. فإذا لم يكن يمكن أن يزاحمه إذن فهذا لا يمكن أن يكون ساقطا به عن الحجية ومعارضا معه عن الحجية. إذن فينجو عن الحجية وينجو عن الحجية لا بمعنى أنه هو يجتمع مع هذا. هذا ساقط بالنقص الذي يخصه وهو المعارضة مثلا مع الأصل السببي في الطرف الآخر. فهذا هذه نقطة أخرى توجب مع فرض قبول زمانية الأحكام الشرعية وأن ظرفها ظرف الزمان. لكن كون الظرف ظرف الزمان لا يعني أنه لا يجري عليها المستحيلات والممتنعات العقلية الأخرى. كلها توجد في الزمان صحيح، الأحكام الشرعية ظرفها ظرف الزمان، لكن هذا لا يمنع من أنه لو كان هناك محذور عقلي في تحقق حكم في مورده يحكم بعدم تحققه، لا لأنه ليس له زمان بل لذاك المحذور العقلي. هنا أيضا هكذا يحكم بأن هذا لا يكون صالحا لأن يرفع اليد عن حجيته بسبب هذا، لأن هذا فيه نقص. هذا النقص الموجود في هذا الطرف يوجد فيه نقص ذاتي يجعله غير صالح للمنع عن ذاك وذاك للمنع عن وجود هذا. إذن فلا معارضة بينهما من هذه الناحية، وحيث أن ذاك ساقط على كل حال فهذا وجوده هنا والأخذ به في الزمان لا بأس به فيؤخذ به لا محالة. تلك النكتة زمانية الأحكام، وكون الأحكام مجعولة بلحاظ ظرف الزمان لا ربط له بهذه المسألة. إذن الصحيح هو أن يقال أن النكتة الإثباتية العرفية المتقدمة فيما سبق أن دليل أن العرف يتعامل مع الأصول الثلاثة، يعني مع الأصل في هذا الطرف والأصلين الطوليين في الملاقى والملاقي في هذا الطرف، معاملة المعارضة بين أصل وأصلين عرضيين، لا يرى فرقا بين الأصلين العرضيين في طرف اللذين يتعارضان اللذين يعارضان الأصل الواحد في الطرف الآخر، وبين الأصلين الطوليين في الطرف. الطولي عند العرف كالعرضي، تفصيلا والنكات مبينة في ذاك التنبيه المتقدم. إذن فالأمر الثاني أيضا غير تام، وهو أن الأصول الطولية في أحد أطراف العلم الإجمالي لا تدخل في المعارضة مع الأصل في الطرف الآخر. الأمر الثالث صغرى هذه الكبرى، هل هي تامة؟ يعني لو قبلنا هذه الكبرى كما إذا كنا نتعامل مع الأدلة من زاوية العقل لا العرف، وقلنا هناك أنه بالدقة العقلية يوجد وجه فني صناعي لإنجاء الأصل الطولي عن المعارضة، حينئذ هل صغراه تامة هذه الكبرى؟ صغراها تامة، يعني واقعا إصالة الطهارة في الملاقي في طول إصالة الطهارة في الملاقى أو ليس في طوله في طولها؟ هنا الصحيح أنه ليس في طولها، يعني لا طولية بين الأصلين. هنا يوجد كلامان، كلام أنه أساسا نحن لا نقبل الطولية بين جميع الأصول المتوافقة. الطولية بمعنى التقدم إنما يكون بين الأصول المتخالفة، إذا كان الأصل في المسبب مخالفا مع الأصل في السبب، كما في الثوب النجس المغسول بماء مشكوك الطهارة. هناك الأصل الذي يجري بعد الغسل في الثوب استصحاب النجاسة، استصحاب النجاسة، لأن قبل الغسل كان نجسا الثوب يقينا، بالغسل نشك لأنه طهر أم لا، لو كان الماء طاهرا فقد طهر الثوب، ولو كان نجسا الماء فالثوب باق على نجاسته. هنا الأصل المسبب وهو الملاقي المغسول بالماء استصحاب النجاسة، والأصل في السبب وهو الماء إصالة الطهارة. هناك يصح أن يقال أن إصالة الطهارة في الماء حاكمة على استصحاب النجاسة في الثوب المغسول بالماء أو في اليد المغسول بالماء، لأنه أصل سببي والأصل السببي يتقدم على الأصل المسبب. أما إذا كان الأصل الطولي من سنخ الأصل السببي أول لا أنه مخالف معه كما في محل الكلام، فإن الأصل الذي يجري في الإناء الأول الملاقى إصالة الطهارة، والأصل الذي يجري في ملاقيه وهو اليد أو الثوب أيضا إصالة الطهارة، إسناد الطهارة إلاهما يثبتان الطهارة لا تنافي بينهما، ولهذا لولا العلم الإجمالي لن يكون بينهما تنافي في الأصول المتوافقة. سوف يأتي هي تنبيهات الاستصحاب أنه العلاقة بين الأصول العملية فيما بينها أن فكرة التقدم والطولية والحكومة ورفع الموضوع للأصل المسببي بالأصل السببي، هذه الفكرة أساسا موردها ويعني منشأها وملاكها يختص بالأصول المتخالفة، الأصول السببي والمسببي المتخالفة لا المتوافقة. الأصول المتوافقة لا طولية، لا بس الحكم أيضا كذلك حكم سبب ومسبب، مع ذلك هناك سوف نبين الحكم الذي يكون من سنخه لا يكون بينهما أي مانع أن نتمسك هم بهذا الأصل، بالأصل الموضوعي هم بالأصل الحكمي، ولهذا في المواد الأصل الموضوعي أيضا يمكن التمسك بالأصل الحكمي لو كان الأصل الحكمي موضوعه تاماً. إذن فيكون كبرى الطولية أساسا في المتوافقين ممنوعة، وهنا من المتوافقين هذا أمر. الأمر الثاني لو قبلنا الكبرى، الآن أفضل مشينا حسب مسلك المشهور من أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي سواء كان متوافقين أو متخالفين، مع ذلك هنا يوجد إشكال على دعوة تقدم إصالة الطهارة في السبب الملاقاة على إصالة الطهارة في الملاقي، يعني الطولية مع ذلك قابلة للمناقشة، وذلك باعتبار أن هذه الطولية بمعنى الحكومة، وأن الأصل السببي يرفع موضوع الأصل المسببي هو حاكم على الأصل المسببي، هذا المراد بالطولية التقدم والحكومة والمنع عن جريان ذاك ما دام هذا جاريان. هذا التقدم بملاك الحكومة، وهذا له أحد ملاكين على ما سوف يأتي هناك في ذاك البحث. الملاك الأول الحكومة بملاك رفع الموضوع أن هذا حاكم متقدم على ذاك لأنه يرفع موضوعه ولو تعبدا، الأصل في السبب يرفع موضوع الأصل المسبب وهو الشك، يجعلنا عالمين بطهارة المسبب، وإذا جعلنا عالمين بطهارة المسبب ارتفع موضوع الشك الذي هو ارتفع الشك ولو تعبدا أصبح الشك علما بالطهارة، فارتفع اللاعن ارتفع اللاعن والشك في النجاسة إلى العلم بالطهارة، ومع ارتفاعه لا موضوع لإصالة الطهارة لأن إصالة الطهارة في الملاقي في المسبب، لأن إصالة الطهارة موضوعها إذا لم تعلم لا إذا كنت شاكا في النجاسة والطهارة. هذا ملاك للتقدم والحكومة. ملاك آخر للتقدم والحكومة الحكومة بملاك النظر، سوفيتي الحكومة أدلة لا ضرر ولا حرج على أدلة الأحكام الأولية، ناظرة إليها لا ترفع موضوعها، مع الضرر لا يرتفع موضوع الحكم الأولي مثلا، مع الحرج لا يرتفع موضوع موضوع الإنسان الذي مضطر إلى شرب النجس، مع الضرر والاضطرار في عدم الشرب لا يصبح هذا طاهرا، فالموضوع لا يرتفع لحرمة شرب النجس، لكن الحكم يرتفع دليل اجتنب عن النجس أو حرمة شرب النجس يكون محكوما لإطلاق لا ضرر وإطلاق لا حرج وإطلاق لا الأدلة الاضطرار ونحو ذلك، لأنها ناظرة إلى هذه تلك الأدلة لها نظر، هذا أيضا سبيل والنوع من أنواع الحكومة والتقدم. كلا هذين السبيلين والنوعين من الحكومة هنا غير موجود بين إصالة الطهارة في السبب يعني في الملاقاة وإصالة الطهارة في الملاقاة، أما الأول غير موجود باعتبار رفع الموضوع، الحكومة بملاك رفع الموضوع تعبدا، فلأن الحكومة بملاك رفع الموضوع تعبدا إنما يتم الأصول التي يكون مفادها التعبد بالعلميات من قبيل الإمارات أو من قبيل الاستصحاب الذي يكون المجعول فيه اليقين والعلم، لا تنقض اليقين بالشك، فكأنك متيقن، يقينك باق. النهي عن نقض اليقين يعني النقيض غير اليقين غير منتقض. وهذا فيه كلام أنه يقال أن المجعول فيه أن الحالة السابقة أو اليقين السابق والشك اللاحق جعل فيه اليقين باقيا غير منقوض، فهو تعبد ببقاء اليقين. إذن فكأنه قال أنت متيقن فلست شاكا، فيرتفع الشك تعبدا فيكون حكومة. فلو كان الجاري بالأصل السببي من أصلا من هذه الأصول التي يكون المجعول فيها الطريقية والعلمية واليقينية التعبد باليقين، كما لو كان استصحاب الطهارة مثلا، صح أن يقال أن هذا يكون رافعا لموضوع إصالة الطهارة في الملاقي، إذ يتبدل الشك باليقين تعبدا. لكن إصالة الطهارة دليله ليس بهذا اللسان، دليل إصالة الطهارة لم يقل إذا شككت في شيء أنه طاهر أو لا فأنت عالم بالطهارة، ليس هكذا. قال كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، لم يقل أنت عالم بالطهارة، قال كل شيء طاهر حكم بالطهارة الظاهرية. هذا إذن لا يصلح لأن يكون رافعا لموضوع إصالة الطهارة في المسبب وهو الملاقي، بملاك رفع الموضوع، بملاك الحكومة، بملاك رفع الموضوع. إذن فهذا هذا الوجه غير تام. الوجه الثاني للحكومة أيضا غير تام، والوجه الثاني هو نظر أحد الدليل إلى الدليل الآخر، نظر أحد الدليل إلى الدليل الآخر أيضا إنما يكون بين دليلين مختلفين لا إطلاق دليل واحد. نعم يمكن أن يقال أن كل شيء طاهر ناظر إلى بعض أدلة الأحكام الأولية الواقعية من قبيل شرطية الطهارة في الصلاة، هذا طاهر كما يقول، إذن فالشرطية هنا موجودة، تلك الأحكام يمكن أن يقال أنها ناظرة إليها. وأما الشك في الطهارة والنجاة في الملاقي الذي هو موضوع لإصالة الطهارة للحكم الطهارة الظاهرية المستفاد من نفس دليل كل شيء طاهر، أحد إطلاقي دليل كل شيء طاهر لا يكون ناظر إطلاق الآخر في الحقيقة، فالحكومة بملاك النظر أيضا هنا لا يكون موجودا، فإن الحكومة بملاك النظر لا يتم على ما سوف يأتي في بحث التعارض إلا بين دليلين، كي يقال هذا الدليل كأنه له نظر إلى ذاك الدليل. النظر من خصوصيات مرحلة الاستعمال، لابد أن يكون هناك في مرحلة المدلول الاستعمالي نكتة وقرينة على أنه يفترض الأحكام الأخرى وينظر لينظر إليها. أما في الدليل الواحد لا يمكن أن يقال أحد هذا الدليل الواحد هو ناظر إلى نفسه، الدليل خب لا ينظر إلى نفسه، ينظر إلى الأدلة الأخرى. وإصالة الطهارة في الملاقى مع إصالة الطهارة في الملاقي ثابتان بدليل واحد، بإطلاقين في دليل كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدير، لا بدليلين. فملاك النظر لا موضوع له هنا، إذن فلا طولية هنا بين إصالتي الطهارة، لا طولية بين إصالة الطهارة في الملاقي والملاقى، لا بالملاك الأول ولا بالملاك الثاني. لكن يرفع حينئذ لا بس لا ليس تعبدا، هذا ليس، هذا ينظر إلى دليل الانفعال، فحينئذ يقول لا ينفع، يقول لا ينفعل. أما الشك في الانفعال لماذا يرتفع؟ الأصل في الملاقي الرفع موضوع لا أن يرفع النجاسة الواقعية ظاهرا، يرفع النجاسة الواقعية ظاهرا صحيح، يرفع يعني يقول لا نجاسة واقعية ظاهرا، لكن لا يرفع الشك في النجاسة الواقعية، فلا شك في النجاسة الواقعية فيرفع الشك. موضوع إصالة الطهارة في الملاقي الشك في النجاسة الواقعية لا واقع النجاسة الواقعية. لو كان موضوع إصالة الطهارة في الملاقي النجاسة الواقعية في الملاقى، نعم إصالة الطهارة في الملاقى يرفع النجاسة الواقعية في الملاقي رفعا ظاهريا. فلو كان موضوع إصالة الطهارة في الملاقي المسبب النجاسة الواقعية في الملاقى، نعم نقول ارتفع موضوعه ولو ظاهرا. لكن موضوع النجاسة موضوع الطهارة إصالة الطهارة في الملاقي الشك في النجاسة الواقعية، والشك لا يرتفع إلا بجعل العلمية،
إلا بجعل العلمية لذاك الأصل السببي. وقد قلنا أن الأصل السببي ليس مفاده في إصالة الطهارة جعل العلمية لإصالة الطهارة، فما يرفع موضوع الأصل موضوع قاعدة الطهارة في المسبب. لا شيخنا هذا كلام واضح بأبين بعد. موضوع إصالة الطهارة ليست النجاسة الواقعية، موضوع إصالة الطهارة الشك، الشك موضوع الحكم. كل حكم ظاهري موضوعه الشك ليس موضوعه الواقع، ليس الحكم الظاهري موضوعه الحكم الواقعي، موضوع الحكم الظاهري الشك وعدم العلم بالحكم الواقعي. فما لم يتعبد بانتفاء الشك وحصول العلم عنوان العلم إذا لا يتحقق تعبد به لا يكون حينئذ موضوع الشك مرتفعا. الشك موجود وجدانا، فإذا كان موجودا لا وجدانا ارتفع واضح، لا تعبدا ارتفع، لأن الأصل الجاري في فرص السبب ليس قد جعل فيه العلمية لكي يكون قد ارتفع بلحاظ أثره وهو طهارة الملاقي له، لكي نصبح عالمين بطهارة الملاقي. هذا فرع أن يكون الأصل المجعول في السبب قد جعل فيه بلحاظ آثاره العلمية. أن يقول كلما كنت مثلا على يقين ثم شككت فأنت عالم بالمتيقن وبآثار المتيقن، نعم وهذا صحيح، هذا تعبدا ببقاء العلم بالمتيقن وبآثار المتيقن. من آثار المتيقن هنا طهارة الملاقي، فنحن عالمون بطهارة الملاقي فيرتفع. أما دليل إصالة الطهارة لم يقل أنت عالم بالطهارة، قال طاهر واقع، الطاهر الواقعي موجود، الطهارة موجودة، لا أنت عالم، لا علمك بالطهارة موجود. فرق بين أن يقول علمك بالطهارة موجود وبين أن يقول لك الطهارة موجودة ظاهرا. علمك بالطهارة لو كان يقول كان يرفع الموضوع، الطهارة الواقعية موجودة ظاهرا هذا لا يرفع موضوع الشيء. ما لم يقل أنت عالم بالطهارة الواقعية ولو تعبدا وظاهرا لا يكون حينئذ موضوع إصالة الطهارة في الملاقي مرتفعا. إذن كون الأصل السببي يرتب أثر طهارة الملاقي هذا لا إشكال فيه، ولهذا نقول الأصل السببي أيضا يثبت أثر الملاقي، لكن يثبت الأثر فقط من دون أن يرفع موضوع الشك في حكمه الواقعي لا واقعا ولا تعبدا، فلا يرفع موضوع إصالة الطهارة في الملاقي. ذاك أيضا يجري لأن موضوعه عبارة عن الشك في النجاسة والطهارة الواقعية، والشك لا وجدانا ارتفع بالأصل الأول ولا تعبدا ارتفع لأنه ليس المجعول فيه العلمية والطريقية. هذا الأمر الثالث. يبقى الأمر الرابع وهو أن هذا الأصل الطولي في الملاقي هل يوجد في الطرف الآخر أصل طولي آخر يعارضه أو لا، هذا يعني.